قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
ارفع إيدك، ارفع إيدك واعبد، قل وحدك مستحق، ليس مثلك إله. تكلم بلسانك لي، اعبده بكل قلبك، اطلق صوتك لي، قل أنا بحمدك، ليس مثلك إله عظيم، وحدك مستحق، لا يوجد شيء يستحق انتباهي غيرك أنت، لا يوجد شيء أنتبه لي ولا أعطيه مقدار غيرك أنت. شكرا 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 أجل عمل يسوع. هاللويا هاللويا. شكرا أجل القيامة، شكرا أجل الانتصار. هاللويا. نمشي في موكب يسوع الانتصاري. مبارك اسمك. هاللويا. أنت عظيم يا بابا، ليس لعظمتك نهاية ولا استقصاء. هللويا. مهوب أنت، قدير أنت. شكرا. أنت لك كل الملك، لك كل القوة، وحدك مستحق. هللويا. وبنفتح قلوبنا وأذهاننا للكلمة. شكرا شكرا أجل روح الحكمة والإعلان، شكرا أجل الاستنارة والفهم والإدراك، شكرا أجل الكلمة اللي بتبني حياتنا. هاللويا. اسم يسوع. أمين. بطلوا كمل معاكم عن الحماية الإلهية. افتحوا معايا مزمور 91، نكمل مزمور 91. مرتين اللي فاتوا اتكلمت معاكم ان قاعدة المزمور ده، عشان نبقى فاهمين جاية ازاي في اللغة، يعتبر في ثلاث زوايا في المزمور ده. اول حاجة بيتكلم عن حالة الساكن في ستر العلي، بيحكي عن حالة الساكن. زي ما اقول لك الحديد الصلب ما ينفعش يتن، دي حالة، مش شيء بتمنى يحصل، دي حقيقة. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. بعد كده الجزء الثاني ان هو بدأ يتكلم، اقول للرب، ودي علاقة بينه وبين الرب، اقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه. بعد كده النتائج، حين إذ ينجيك من فخ الصياد، من ربع الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسل ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسفك في الدجا، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك 1000 ربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، يعني لا تصاب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنا، لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. ده المحور الثالث. هنا الله بيتكلم، لأنك قلت، لأنك قلت، فهنا بدأ الله نفسه يتكلم. لأنك قلت، يبقى أول حاجة الشخص بيحكي حالة، موسى بيحكي الحالة الساكن. تاني حاجة دخل على إن هو بيتكلم. تالت حاجة نتائج طبعا. بعد كده بدأ يدخل على ان الله نفسه بيقول له لانك قلت كده، وبدأ يقتبس من كلامه، انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. عايز أقف عند كلمة طرقك. كلمة طرق هنا جاي معناها المسار للآخر، مش طريق كأنه مشوار وانت رايح مشوار، لا، كلمة طرق أي الرحلة بتاعت حياتك، كل رحلات حياتك أو كل مصالح حياتك، كل الحاجات اللي فيها بداية ونهاية. هنا مش بتكلم عن طريق بس، شخص بيسافر، مش كده بتيجي بعض الترجمات الجيرني بتاعتك أو الرحلة بتاعتك، مش الطريق بمعنى الواي اللي تمشي، الطريق اللي تمشي، مش بس كده، لا، ده هنا بتكلم عن حماية الطريق، أي معناها اللي أنت بتسلكه، الحاجات، المصالح اللي بتعمل، الزوايا اللي هي لها بداية ونهاية. معناها إذا كان مثلا مشروع ارتباط، ده طريق له بداية، ما كنتش مرتبط فبديت ترتبط، ده طريق، هو يحميك في هذا الطريق، يحمي ارتباطك. إذا كان مشروع فله بداية ويعود عليك إذا كان له نهاية، هو بيحمي الطرق بتاعتك. فبلاش تعتقد كلمة طرق اللي هو الطريق اللي هو بين الزرع، لا، مش دي طبعا محميا، هو بيتكلم انه بيوصي ملائكته، لكن هو بيتكلم عن الجيرني اوف لايف، هو بيتكلم عن المسارات الحياة، ده المقصود بكلمة طرقك. على الأيدي يحملونك، وكلمة الأيدي مش بيستخدم لفظ الإيد بمعنى بالكامل، أي على الكفة، أي معناها أحن شيء، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. وزي ما قلت المرة اللي فاتت إن هنا بتكلم عن تصدم بحجر رجلك، مش معناها بس بتكلم إنك ما تقعش وتتكعبل، هنا بتكلم عن إني لا تصطدم في هذه الحياة، لا تعيش حياة مصطدم. هذا هو ميراثك في المسيح، ده الرب عايزه لكل واحد واحدة، أنك مش تعيش حياتك متخبط. أنا بقول لك إذا كانت الملائكة متوصية عليك، إذا كنت تتخبط في الحياة دي مشكلة، أنت محتاج تفهم إن في علاج ليها، ليها طريقة. الساكن في ستر العلي، إزاي السكنة دي؟ زي ما شرحت المرات اللي فاتت وكمان هكمل. على الأيدي يحملك ألا تصدم بحجر رجلك، يوصي ملائكته بك. معنى كده الملائكة واخدة توصية، واخدة أوامر من أجلك. على الأسد والصر تطأ، هنا بيستخدم ألفاظ الأسد، هنا بيتكلم عن الأسد الكبير اللي عنده خبرة في الصيد، على الأسد والكبرى في بعض الترجمات، التعبان اللي هو الضخم، على الأسد وعلى الصل تطأ، معنى كده ان المشاكل هي حاجات بتدوس عليها، معنى كده انك هتواجه الاسد، وعلى الصل اي التعبان الكبير تطأ. الشبل الاسد الصغير اللي هو قوي، يبقى الاسد الاولى هو الاسد القوي ذات الخبره، الكبير في السن اي ذات الخبره، حتى ذات الخبره ما يقدرش عليك، وحتى القوي اللي هو الشبل اللي هو الأسد اللي هو لسه في رعين شبابه برضو أنت تقدر عليه، والثعبان تدوس. على قد ما هو بيتكلم عن الحيوانات، على قد ما لازم نفهم الخلفية اللي جاي منها المزمور دوا في الوقت دوا، مسمع الكلام دوا معناه إيه. الحيوانات كانت بترمز إلى الطبيعة الشريرة، عشان كده بدأت لما جاء إشعيا بعديه اتكلم، وتكلم في إشعياء 11 إن ده مش طبيعي، الحيوانات إنها تبقى مفترسة، مش طبيعي. فبدأ يتكلم في إشعياء 11 وقال هيجي الوقت لما يرجع تاني الطبيعي للأرض، في الملك الألفي بيتكلم إن هيجي الوقت يلعب الطفل عادي في السرب بتاع التعابين. فإذا الحيوانات المفترسة ده شيء مش طبيعي، والأسد هيكون بيأكل زرع، مش بيأكل، مش كارنيفوروس، مش بيأكل لحوم. معنى كده ان الطبيعه اللي موجوده في الحيوانات انها تكون بتاذي الانسان، لك حمايه منها هنا على الارض، والحمايه دي حمايه تشمل روحك ونفسك وجسدك، مش بس الحيوانات بل الارواح الشريره. هنا بيتكلم عن مملكه الظلمه بكل الطباع اللي حطتها على الحيوانات وجعلتها شرسه. عشان كده جه في إشعياء 11 بيقول هيجي الوقت ويلعب الطفل عادي مع التعبان الوقت لما ترجع الدنيا لطبيعتها، إذن هي مش على طبيعتها، أنت بقى في الفترة دي لا تؤذى من أي أمر يختص بالطباع اللي حطتها الأرواح الشريرة وبدأت تلعب في الكائنات دي. عشان كده رب يسوع في مرقس 16 بيتكلم إن الحيوانات لا تؤذينا. هنا بيتكلم عن الحيوانات وبيتكلم عن الطباع اللي ورا الحيوانات دي اللي هي الطباع الشريرة، هي مملكة الظلمة. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه أحبني وأغرم بي وعشقني ووقع في حبي. كلمة تعلق زي ما قلت لكم المرة فاتت مش معناها شخص بيتعلق في شيء، لا، هنا بتكلم الحب، لأنه أحبني، لأنه انشغل بي، لأنه صار ده هو طريقة تفكيره، لأنه هو بدأ يبقى منشغل بي، عاشقني، لأنه تعلق بي ونجيه. هنا الله شخصين بيتكلم، إذن الله بيتجاوب، الله بيدي رد فعل، لأنه تعلق بي ونجيه. أرفعه، وكلمة أرفعه لأنه عرف اسمي، كلمة أرفعه جاية في الأصل معناها سأضعه في القمم فوق الأمور فوق الظروف، وتيجي كمان سأضعه في المجد وسأضعه في التهليل. من ضمن المعاني كلمة أرفعه أي أجعله متهلل، معنى كده من ضمن الحماية هي السعادة بتاعتك، من ضمن الحماية هي أن تكون في سعادة، أن تكون في فرح نتيجة أنك أنت مكتشف أنت مين في المسيح. عشان كده أرفعه جاي معناها سأضع فوق الأمور فوق الظروف، أرفعه لأنه عرف شخصيتي. أن تعرف الاسم زي المرة اللي فاتت ما تكلمت، إنك قبل أي مرحلة تدخل عليها أنت محتاج تكتشف هذا الإله في الصورة دي. عشان كده قال له أنا عرفت لدى إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالمنطلق ده، وأنا ليا دلوقتي منطلق تاني هكشفه لك يا موسى، عشان هو داخل على مرحلة أن موسى هيخرج الشعب. عشان كده اكتشافه لهذا الإله، فهمه لهذا الإله بيؤدي إلى إيدين هذا الإله تظهر في حياته. افتحوا معايا خروج 6، خلينا نفهمها أكتر. رب قال لموسى روح كلم الشعب، عدد 9، فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى، لم يسمعوا، لم يصغوا، لم ينتبهوا. معنى كده أن في سبب، لم ينتبهوا، لم يخضعوا، لم يكن لديهم قدرة الانتباه في الترجمات الثانية، لم ينتبهوا لكلام موسى بسبب قصر النفس. كلمة صغر النفس جاية حتى في العبري واضحة، كسار يعني معناها قصر النفس، أن الشخص impatient، شخص غير صبور، الشخص وصل لمرحلة فيها أنه هو خلقه ضيق، وصل لمرحلة أنه هو مش طايق حاجة. السبب مع أن الله بيطرق الباب للتدخل للإنقاذ للحماية، لكن الشخص لو قافل نفسه ناحية الله وطول الوقت شايف الصورة اللي هو عايش فيها بس ولا يفهم أن يوجد حلول إلهية، الله ما يقدرش يقتحم الإنسان ولا يجبره بالحماية، ما يقدرش. كلمة ما يقدرش أعنيها، أنا مش بقولها سهو، الله لا يستطيع أن يتدخل في حياة الإنسان غير الإنسان هو اللي سمح لي، غير الشرعي إن الله يتدخل. عشان كده الناس دي عانت وتعبت 40 سنة، شافوا معجزات وشافوا نكسات 40 سنة، لم يسمعوا لموسى بسبب قصر النفس، بسبب صغر النفس، بسبب ان هم صاروا النفس بتاعهم صار قصير، مش طايقين حاجة بسبب العبودية القاسية، بسبب اللي عدوا فيه. هل الله مش دريان بالعبودية دي؟ دريان. عشان كده أول استجابة الله عملها معاهم هو أن قال لهم روح يا موسى تكلم معاهم. الله مهتم من الشعب يفهم الكلام. ليه رب ما قالش لموسى روح على فرعون على طول وخلي الشعب يتفرج؟ مش هيفهم، لازم الشعب يتعاون مع موسى ويوافق على التدخل ده. افتح معايا مزمور 78، مرات قبل كده اتكلمت، عدد 41، مزمور 78 عدد 41، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل. جاية limited، حط حدود لله. هل ممكن إنسان يحط حدود لله؟ الإجابة ممكن شخص يضع حدود عبر عدم تجاوبه مع الكلمة. شكرا، الله مش هيتحرك لحماية الإنسان غير لما الكلمة طريقة تفكيره تتوغل جوا ذهن الإنسان. افهم الخلاصة دي، الله مش هيتحرك عبر صراخك وتقول يا رب انقذني انقذني، انت مش شايفني تعبان. الله اول حاجة عملها راح للشعب من خلال رجل الله موسى وتكلم اليهم، قال لهم الرب سمع صراخكم، الرب هيخرجكم. لكن يوجد مشكلة انهم هم ما تجاوبوش، وحصل تجاوب بسبب ايات وعجائب بدأوا يشوفوها من موسى شخصيا، فبدأ يثبت لديهم ان هذا الشخص فعلا من الله. بس كان في عناء، ايه السبب؟ قصر النفس، صغر النفس. عشان كده من ضمن الحاجات اللي بتضيع المؤمنين هو اعتقاده ان تدخل الله بزاوية فيها ان هو قاعد مكتف اليدين وبعد كده الله بيتدخل براحته، اذا شاء فسيفعل، الموضوع يعود عليه هو. ومن هنا الناس بدأت تعتقد ان دي اعتمادية على الله، ودي مش اعتمادية. في الواقع دي عبارة عن تكاسل، تباطؤ، عدم تجاوب مع الروح القدس هو بيتكلم. ودي اخطر حاجة، المؤمن يتوهم ان هو عايش صح ويفاجأ انه اتخبط بالمشكلة او ما تحصل، فيبتدي يفوق في اللحظة دي، يبتدي يفوق ان هو طب وليه، ويا إما يبتدي يخبط في رب زيادة ويتساءل زيادة، يقول له يا رب ليه ما تدخلتش، ما أنا بصرخ ليك، أنا بخدم، أنا بعمل، وكل ده وهو مش باني بيته على صخر. الكلمة ليست أولوية عنده، لم ينتبه، مش كان لم يسمعه، كلمة يسمعه مش معناها السماع اللي هو الأذن، لا، لم ينتبه إليه، لم ينتبه إلى كلامه. قالوا خلاص احنا يعني هو اللي بيحكي ده، والله سبنا كل السنين دي. فبدأوا يبقى نفسهم قصير، نفسهم قصير تجاه ايه؟ تجاه الله، ونفسهم طويل مع العبودية القاسية، اعتادوا على كده. هو نفس الشخص اللي نفسه قصير معاه دوا، هو نفسه الصبح بكرة هيشتغل تحت سيد قاسي ويقول له اشتغل من الصبح لحد بالليل، هو نفسه هيكون طويل النفس، فمن ناحية القدرة على طول النفس فهي موجودة، بس هو العبودية هي اللي شغل ذهنه، صار شايف نفسه بالصورة دي. عشان كده أول حاجة روح قدس عايز يعملها هو يديلك الكلمة. العلاج موسى إدهولهم، إدالهم الكلمة، الكلمة بتقول كذا، الله بيقول كذا، الله بيقول لكم هيخرجكم، هي دي الكلمة، هي دي الإنقاذ، تجاوبوا. عشان كده اوعى تقع في حتة انك تكون قصير النفس مع الرب، ولا يتقلك تعمل حاجات روحية زي مثلا تسمع وعظات معينة، تقرأ حاجة معينة تقول اوكي، لكنك انت نفسك قادر تقعد قصاد التلفزيون بالساعتين ثلاثة، تيجي عند المقالات وعظات تيجي تقراها قصير النفس. لا تتوقع ايدين الروح القدس تتحرك في حياتك، عشان كده لانه عرف اسمي، اي عرف شخصيتي، عارف من أنا. الاسم هو الهوية. نرجع لمزمور 91، لأنه تعلق بي أنجي. افتكر معايا كلمة لأنه، يوجد سبب، لأنه تعلق بي تساوي أو النتيجة أنجيه. أرفعه، مهما كانت الظروف بتزيد توصل أنك أنت بتعلى فوقها كمان. افتكر معايا فلك نوح، فلك نوح كل ما المية كانت بتعلى وتزيد والمية تزيد في الأرض هو كان بيعلى فوقيها. عشان كده مهما كانت الظروف تزداد اوعى تبص لها بنظرة رعب أو تتخض منها. رفع لهم أهو عرف اسمي، عرف شخصيتي، يدعوني فأستجيب له. هنا بتكلم عن شخص بيصلي، شخص ينده على الرب، جست يدعوني فأستجيب له. ده السبب. أول ما أنت تبتدي تضع عشقك في الرب، تضع عشقك في الكلمة. أول ما أنت بتنتبه إليه في الموقف تلاقيه على طول يستجيب لك. إزاي تلاقي نتائج بتاعتك سلسة وسهلة، وطلبات الصلاة بتاعتك بتستجاب بسهولة؟ تعلق بي لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي. إذن تعلق وعرف اسمي، تعلق بي وعرف اسمي. أن تعشق رب، أن تعشق رب هو أنك تبقى طول الوقت بتفكر فيه. افتح معايا عبرين 11 كلمة التعلق. قد إيه بنشوفها في موسى، شخص رغم أخطاء عملها لكن طول الوقت كان شايف الأمر. عدد 23، بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي يمينا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى، رفض أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. بدأ يقول لا للخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. معنى كده أن موسى قعد وقت يتأمل ويقارن ما بين عار المسيح، عار الشعب. بدأ يعمل المقارنات دي. عشان تاخد أي خطوة لازم تخلصها جوه الأول قبل ما تخلصها بره. فبدأ يحسب حسابات، حاسبا عار المسيح، وبدأ يقارنه. ده أحسن من كل خزائن مصر، ده أحسن من كل، من أغنى دولة في الوقت ده، من أعلى دولة في الوقت ده، أغنى. هو بص عليها وقال أنا في حالة أحسن من الغنى ده، جست إن أنا أتبع هذا الإله. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. الطريقة اللي تخليك تشوف إزاي تغلب في هذه الحياة أن ترى نهاية الأمر من دلوقتي. قصر النفس هيخليك ترى ما أنت فيه أنت بس، لكن هنا بدأ ينظر إلى المجازاة، ينظر إلى النهاية. إيه مكافأة اللي أنا بعمله؟ عشان كده أي شخص مخدوع من إبليس طول الوقت بينظر الموقف الحالي بتاعه. أي شخص مخدوع، أي تعليم يخادع الشخص هو التعليم الذي يضعه في الحتة اللي هو فيها، ولا يجعله ينظر للمستوى والحتة الأبعد اللي ممكن يوصل ليها، بيخليك تبص تحت رجليك. عشان كده الشخص وهو مقيد بخطيته في تفكيره، هو مش مقيد في روحه بس هو مقيد في تفكيره، زي ما بطرس بيقول نسي تطهير خطاياه السالفة. هو أعمى قصير البصر، الشخص اللي هو نسي أن خطاياه قد محيت انتهت، بس هو طول الوقت باصص تحت رجليه، باصص أنا غلطت، أنا أخطأت. موسى غلط، موسى قتل، موسى ما كانش شخص الملف بتاعه نظيف لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. أمال إزاي ترك مصر؟ ده دليل أن مش كل مرة فيها الشخص يتحرك من مكانه إلى مكان تاني معناها خوف. الكتاب بيكشف لنا أن موسى دوا ما كانش مزعور ولا خايف، لكن اتحرك غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد، تقوى، يعني حورب بأفكار الخوف. ليه؟ لأنه كان بيشوف ما لا يرى، كأنه يرى الشخص. جاي في ترجمات تانية لأنه طول الوقت كان حاطط الرب قدامه، يرى ما لا يرى. يرى ما لا يرى هنا بتتعائد على شخص الله، يرى ما لا يرى. هي دي الطريقة اللي بيها أنت تولع روحيا كل شوي، طول الوقت تبقى مولع روحيا، أنك ترى ما لا يرى. لازم تمرن عينيك الروحية أن ترى الكلمة، لازم تخليها تشتغل في ذهنك. إن ما عملتش كده أنت بتضيع حياتك، أنت بترسم الفشل لحياتك. إن لم تكن الكلمة هي اللي شغلة تفكيرك وعمل تفكر فيها وتفكر بيها، أنت بتحط نفسك في ترتيب للفشل وتمهيد للفشل. عشان كده هو كان يرى ما لا يرى. ده السبب أن موسى دولة كلها وقفت علشان هذا الشخص. مفترض أنه هو كان يقتل مقابل النفس اللي اتقتلت، لكن ترك مصر وعاش بعيد فترة. يبدو أن ده خوف؟ لا، هو ما كانش خايف، هو كان متقوي. كلمة تشدد أي متقوي بالرب. كأنه يرى ما لا يرى. هو ده الساكن في ستر علي، هو ده موسى اللي بيتكلم، هو ده الشخص اللي طول الوقت يرى ما لا يرى، طول الوقت شايف دوا. ما عملهاش بس لما بدأ يقود الشعب، لما بدأ يعين في الخدمة فبدأ ينتبه الحياة الروحية عشان هو بيخدم، لا ما عملش كده. هو عمل كده لما بدأ يمشي، بدأ يوعى للحياة دي، بدأ ينظر للحياة دي، بدأ يشوف ان هو موجود في قصر الملك، فبدأ يحسب حساباته هو في قصر الملك. اللي زرع الكلام ده جواه مامته، وبدأ ينتبه ان هو المستقبل بتاعه مرسوم بالقرار اللي هو هياخده. ما تندهنيش ان انا ابن ابنة فرعون، مع ان المفروض ده شرف، مع ان المفروض ده هي حاجة، عشان كده حاجة هو اعتبرها زيرو. هو ده الساكن تعلق به، شخص متعلق به. هو ده موسى. ربما طول الوقت عملت اسمع عن موسى كشخص يشق البحر، وكشخص طول الوقت صنع معجزات، لكن خلفية موسى دي هتساعدك تفهم مزمور 91 صح. خلفية موسى كان شخص يسرح في الرب، يرى ما لا يرى، طول الوقت سرحان في الرب، طول الوقت هو قاعد في قصر الملك. هو مش قاعد بقلبه في قصر الملك، هو قاعد بقلبه مع شعب إسرائيل، وطول الوقت يرى 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 عار المسيح. مش مشكلة بنتعاير كشعب في معايرة، مش مشكلة. وبدأ رب يكشف له عن المسيح، لأنه هو كنبي حسب ما الكتاب بيقول في سفر أعمال أن كل الأنبياء عارفوا عن يسوع، فبالتالي موسى عارف عن يسوع. إزاي عارف عن يسوع؟ الله مش هيكشف حاجة لحد وهو مش في عبادة معاه ومش في تواصل معاه. هو بدأ يكشف لموسى أن المسيح هيجي من خلال الناس اللي دوا، المسيح جاي من خلال، فبدأ يرى ما لا يرى، بدأ ينتبه لي، فبدأ يعمل حساباته. عشان كده النهاردة إذا كنت شايف فشل في حياتك، إذا كنت شايف أنك أنت مش ضايق الحماية الإلهية، أعرف أن في خلفية لازم تمشيها، في حاجة لازم تعملها. الله مش هيتحرك كده، لأنه تعلق بي. نرجع مزمور 91، لأنه تعلق بي ونجيه رفعه لأنه عرف اسمي. موسى هو بيتكلم تعلق بي، احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه عرف اسمي، عرف عن المسيح، بدأ يفهم عن المسيح اللي جاي. يدعوني فأستجيب له، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، معه أنا في الضيق، أنا بتدخل معاه في الموقف، أنا مش سايب لوحده، أنا معاه في الضيق. مش علشان أديله قوة لاحتمال المشكلة، مش علشان أديله قوة لاحتمال الألم والمشكلة تقعد زي ما هي. كتاب يقول أنقذه وأمجده، أنقذه. إذن الله لما بيتدخل في المشكلة، عايز تسميها إن الله بيتدخل في المشكلة فعلا، مش إن هو أدالك قدرة لاحتمال المشكلة، إن دي بعض التفسيرات عند الناس، الله هيديلك قدرة تحتمل، الله هيديلك قدرة عشان تشيل. فين دوا في الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول إنه معه أنا في الضيق علشان أنقذه وأمجده. مش بس أنقذه، يبقى هو فقط على البوردر لاين أو على الحافة، هو شخص واقف عند حتة فيها هي دوبك طلع من الموضوع، لا. هنا بيقول كمان يضعه في حالة مجد، يضعه في حالة ارتفاع، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي. إذن بيرفع، يجعلك في الارتفاع، يجعلك في الفرح. هنا بيتكلم عن ارتفاع الفرح، وبيتكلم كمان أنه بيمجد بينقذ. هذا هو الله الحقيقي، هو ده الله الحقيقي، أنه بيتدخل في الموقف لينقذك، يتدخل في الموضوع يشفي المرض فعلا، مش أنه هو بيقولك تأقلم عليه. هو ده الله، هو بيتدخل في الموضوع اللي أنت بتستغيث فيه وتجد فيه حلول. لكن الطريقة هي للناس مش فهمها، عشان كده من ناحية أن الله مستعد، فالله مستعد. من طول الأيام أشبعه. هل الكلام دوا حرفي أم لا؟ هل الكلام دوا يعني ما يقول أم لا؟ دايما اسأل نفسك السؤال دوا، هل الله شخص مبالغ في الكلام؟ لو أنت قعدت مع شخص قالك أنا اتصلت بيك النهاردة 200 مرة، هو مش 200، هما 5 مرات، 20 مرة، لكن مش 200. هو شخص مبالغ. هل الله شخص مبالغ؟ هل الله بيقول حاجة ولا يعنيها؟ مستحيل. عشان كده ما بيقول من طول الأيام أشبعه. الله يريد للإنسان أن يحيا طويل العمر، مش السيستم ان الانسان اساسا يموت. بعد السقوط دخل الموت الى العالم، عشان كده مش ده الاصلي. فاوقات تفتكر ان الموت ده سنه الحياه ولا ده الطبيعي، مش عشان العدد اللي حواليك كله بيموت عادي عند سن معين لازم يوصل في حته معينه، لما يعجز لما يعيا فلازم يموت. هنا الكتاب يقول انه من طول الايام اشبعه، الى ان يصل الشخص يقول انا شبعت، مش بيقصف بنص عمره، من طول الايام اشبعه واكشف له، اريه اكشف له خلاصي. اكشف له خلاصي اي معناها الله يعشق ان يظهر انه اله نتائج. الله بيحب دوا، الله مش شخص بيحر الناس ولا بيحاول يضايقهم ان هو يقول لهم انا اقدر اعمل كده. انت بتقرا مزمور 91، طب فين الكلام ده في حياتي؟ لا تكن قصير النفس، لا تكن قصير النفس. قد تكون عديت في عبوديه قاسيه، قد تكون عديت في ظروف كتيره، لا تكن قصير النفس، لا تكن شخص عندك صغر نفس وشايف نفسك انك هتقعد زي ما انت مدى حياتك. الصورة الذاتية عن نفسك هي اللي هتوقف وتضع حدود لشخص الروح القدس في حياتك. لا تضع حدود له. الله مش هيعملها لك بالعافية، الله مش هيعملها لك بالعافية. اوعى تفتكر ان الله هيتعامل معك بصورة فيها ان يجبرك على معجزة. افتكر يسوع كان دايما لما بيجي يقف وسط حد كان يقول له ماذا تريد ان افعل. ما كانش بيعمل معجزة اوتوماتيك، ما كانش بيعدي على الناس ويشفيهم من غير ما هم يكونوا عايزين. عشان كده الله عايزك تفهم ده، من طول الايام اشبعه واريه خلاصي. هو يريك الخلاص، ماذا عنك انت؟ هل انت تستجيب لدواء ولا لا؟ هو يعشق ان يوري لك ده. هو ساهر على كلمته ليجريها، جاي في ترجمات تانية هو ساهر على كلمته ليثبت انها تاتي بنتائج. هللويا، ليثبت انها تاتي بنتائج، علشان يثبت ان هي فعلا كلمه حيه. اذا هو عايز يثبت دواء. ما تقضيش وقتك عمال تصلي علشان ربي يتدخل في الموقف، علشان الله يصنع معجزته. هو كتاب يقول ان هو من طرفه الموضوع دوا منتهي. افتح معايا مزمور 27. لداود رب نوري وخلاصي من من اخاف؟ اخاف من ايه اذا كان هو النور بتاعي؟ لحضر المؤتمر اللي فات، كلمة نور مش معناها لمبة بتنور، لا، بتكلم عن المعرفة. هو اللي هيعرفني، هو اللي هيكشفني، يكشف كل شيء ليا، يعرفني أعمل إيه في الموقف ده. هي دي الطريقة بتاعته، هو طريقة الخلاص بتاعتي من الموقف. الرب هينور ويخليني أتخلص من المشاكل اللي أنا فيها، ويخليني أغلب في هذه الحياة. الرب هو النور بتاعي، هو اللي بيفهمني الطريق ماشي ازاي. رب نوري وخلاصي ممن اخاف، ازاي هخاف؟ رب اذا كان هو ده نوري وخلاصي، اذا هخاف من ايه؟ اخاف من مين؟ رب حصن حياتي، ارتعب من ايه اذا كان هو الحصن بتاعي؟ فهو بيتكلم في الزوايا دي ان انا مش هخاف، لان انا عندي اسباب اني ما اخافش. عندما اقترب إلي الأشرار يأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثر وسقطوا. لا تحتاج أن تصلي من أجل ناس يقفوا في عداوة من أجلك، بالعكس صلي من أجل خيرهم، صلي من أجل أنهم هم يحيوا زي ما بطرس بيقول، صلي من أجلهم. علشان كده إذا كان شخص يقف ضدك، إذا كان شخص طول الوقت عمال يعمل فيك مقالب في الشغل، وعمال يكتب فيك كلام سيء جدا، وعمال يتكلم عليك أو عليكي، الكتاب يقول حقيقة كتابية، هما بيعثروا ويسقطوا مهما تجمعوا عليك. حتى لو أنت شايف في عينيهم طول الوقت أن هما بينظروا إليك نظرة سخرية وتخطيط وخباسة، اعرف كويس جدا من يضع نفسه في عداوة، أنت لست تراهم أعداء، هما اللي بيحطوا نفسهم في عداوة ضدك. الكتاب يقول عثروا وسقطوا. على طول أي شخص يقف ضدك بيعثر ويسقط. امشي مرتاح طول الوقت، لان الكتاب يقول دي حقيقه، ما قالش لي عثروا وسقطوا، لا، عثروا وسقطوا. اوريدي من يضع نفسه في حته عداوه وفي زاويه عداوه ضدك، الكتاب يقول عليه ان هو عاثر يعني مش بيعرف يتحرك، ساقط. عشان كده أول ما تفهم النظرة دي تصلي من أجلهم علشان ينقذوا من اللي هم فيه. لسه الرب يسوع قدر يصلي إن لا تحسب لهم، استفانوس قدر يصلي إن لا تحسب لهم. هي دي الطريقة اللي تفكر بيها. النازل علي جيش لا يخف قلبي، بدأ يتخيل لو إن حصلت أقصى المراحل لا يخف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. الكلام ده مش كلام صغير. تخيل معايا نزل علي جيش. داود بيتكلم عن حاجات حصلت فعلا معايا. الشخص ده مش بيبالغ، عدى في مواقف مش سهلة. إن قامت علي حرب في ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من رب وإياها التمس أن أسكن في بيت رب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال رب وأتفرس في هيكله. عايز أقف عند الحتة دي. داود كان شخص متأمل طول الوقت، يقول أتفرس في هيكله. تخيل معايا كده إحنا من غير ما داود يحس قاعدين معايا، وقاعد طول الوقت يتفرس، أي معناها بيبص نظرة شديدة للبيت الرب الخيمة، فطول الوقت عمال يتأمل كل لون هو فاهم معناه إيه. فبدأ يتأمل في دوا إيه الجميل في الأمر. لا يوجد شيء جميل إن لم يكن دوا له معاني روحية لدى داود، ما كانش هيستمتع بيه. ما مش بيتكلم على الديكور، ما مش بيتكلم على حاجة الديكوريشن بتاعها جميل، ولا هي حاجة منسوجة بطريقة جميلة. أيوة هي طريقة جميلة، لكن ماذا بعد؟ هو ما كانش بيبص على الجمال بتاعه، لكن بيبص على الجمال الروحي، أي المعاني الروحية اللي ورا دوا. فبيرى كل ما بيشوف بيفهم الذهب معناه إيه. كل دوا كان مفهوم لديهم. عشان كده هو مش بيتكلم عن الجمال بتاع الخيمة، لكن بيتكلم عن المعاني الروحية بتاعتها. هو ده الشخص اللي شفناه منتصر. عشان كده بيقول أنا نفسي على طول أقعد هنا، طول وقت مشغول البال بالرب، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. هاللويا. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمتي ذبائح الهتاف وغني وأرنم للرب. استمع يا رب بصوتي، أدعو فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي. عايز أقف عند دي عشان مش مفهومة في العربي. أنت قلت أطلب وجهي، فرحت أنا قلتها لك في أعماقي. عشان كده هي مش واضحة في العربي. هقول لك إزاي جاية. أنت قلت، فص ما هو بيتكلم وفرحان، رح قال له أطلب وجهي، دايما انتبه لحضوري. رح رد عليه قال له أوكي بقلبه، رد عليه بقلبه، التفاعل بالقلب. فقالها بقلبه. عشان كده بيقول لك قال قلبي، دي المفروض تيجي بعد. أنت قلت أطلب وجهي، عشان كده أنا بقولها لك بقلبي. عشان كده المفروض قلت أطلب وجهي، لك قال قلبي وجهك يا رب أطلب. ده الترتيب السليم لو جينا بصنا لها في تركيبة الجملة في الأصل. عشان كده بقول أنت قلت أطلب وجهي، أوكي أنا بكل قلبي بعمل دوا، أنا بطلب وجهك. ليس معناها أن النهاردة تصلي أو ترنم أنك بتطلب وجهه. ما معنى كلمة وجهه؟ أي الله ذاته. هم مش فاهمين التجسد، إحنا فاهمين التجسد، لازم نعيش اللحظة بتاعتهم عشان نفهمهم. شكاوا بيقولوا أقصى شيء الله يعمله هو أنه يظهر أمامهم، يظهر من خلال الجبل، يظهر من خلال ظهورات ملائكية، أمور خارقة. إحنا بالنسبة لنا فاهمين يسوع هو الكلمة المتجسد. عشان كده هنا مش بيتكلم عن الوجه الوش بتاعه، لكن بيتكلم عن أي شخص الله. خلينا نحطها بمنطلق شخص الله. عشان كده بيقول أنت قلت دوا، أوكي أنت قلت دوا، فأنا بقولها لك. عشان كده دايما تجاوب مع روح القدس. عشان كده ما يكونش وقت الصلاة بتاعك عبارة عن وقت فيه تسرح. لو أنت بتفكر في الكلام ده ولا تحجب وجهك عني. طبعا زي ما قلت لكم داود في الوقت ده وهو بيتكلم اوقات النفس البشريه بتنزل لتحت عشان بيفتكر الخطيه. الكتاب بيقول كده في عبرانيين ان كان كل بتوع العهد القديم لديهم ضمير الخطيه، اي وعي بالخطيه، فطول الوقت عمال يقع ويقوم. ارجعوا اسمعوا وعظة الضمير. عشان كده كل شويه يهبط ويطلع تاني. كده بدا يقول لا تحجب وجهك عني، لا تخيب السخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا اله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني ورب يضمني، علمني رب طريقك وأهدني في سبيل مستقيم. بسبب أعدائي. عايز أقف عند الآية دي. الطريقة اللي رب بيحمي بيها هو أن يقود. أنت بتقودني الطريق السليم اللي يحميني من وسط أعدائي. أعدائي محاصرين، أنا أحمى من خلال القيادة بروح القدس. إذن طريقة الحماية هي القيادة بروح القدس، أنك تنقاد. لا تسلمني إلى مرام مضيقية، لأنه قد قام علي شهود زور وناس نافثة ظلم، أي بتبخ في ظلم. فبسبب كده ترجمات جاية في الآية 13 بيقول لقد تعبت، لقد ضعفت، لقد أنهكت. مش كده جاية لولا، هي روح كلام، هي مش جاية بالحرف في الأصل العبري. مش كده بقول إيه؟ I fainted، أنا ضعفت، أنا هبطت، الدنيا محوطاني بالصورة دي. راح بعد كده قال إيه؟ دي الطريقة اللي بيها تقوم. أي مرة فيها تجد إن الأمور محصراك بصورة شديدة، شهود ظلم، حتى الناس اللي المفروض تتكلم فوجئت إن هي تكلمت عكس ما أنت متوقع، فمش شايف حد واقف في صفك، الجسد بتاعك قد ينهك اللحظة دي، تقف بروحك تقول آمنت، أنا وثقت، آمنت بأن أرى جود رب في أرض الأحياء. هي دي الطريقة اللي بيها تقف، هي دي الطريقة اللي بيها تصمد. مهما واجهت لن تنكسر، إن الكتاب بيتكلم. الإنهاك ده وارد تتعرض ليه، وارد، لكن لو أنت عندك رصيد الكلمة في اللحظة دي تقف تنفجر إيمان. الكتاب بدأ يقول انتظر رب. هنا مش بكلم انتظار، للأسف انتظار بسبب ان الناس بتقرا ارميا واشعيا ومراسي وبرضه في المزامير عمال يتكلم عن انتظار. فبعض المرات اللي بيجي فيها الانتظار عن تحقيق النبوات، فلدى الشخص الانتظار هو انه لسه النبوه دي هتتحقق. بيتكلم بروعه عن البلد، بيتكلم بروعه عن اورشليم، ففي مره يبص على الوضع الحالي، هو بيسمع النبوة وروح قدس بيكشفها له، يرجع يقول انتظر هتحصل، لأن الشعب مش مظبوط لسه. لكن انتظار الرب المرات تانية بتيجي فيها هي معناها انتظار التعليمات منه، instructions. لأن كلمة انتظار بتيجي زي بالضبط كده جرسون في المطعم، حتى عشان كده جاية بالإنجليش waiters، waiter. شكرا. بينتظر أي الشخص اللي منتظر إنك أنت تقول. فأنا بالنسبة لله أنا منتظر يقول لي أعمل إيه، وحالا كان قبلها بيقول اهدني. شكرا. كل مرة فيها انتظر لازم تتشك فوقها وتحتيها، ولأني كتير قرينا العهد القديم من غير دراية وفهم، فبدأت تختلط الأمور ببعض. فكل كلمة انتظار أي معناها تستنى الله، لا الموضوع مش كده. هنا بيقول إيه؟ أنا تشددت بالإيمان بعد ما كان بدأ ينهك ويتعب، تشددت خلاص، أنا وقفت، أنا هنتظر رب يقول لي أعمل إيه، هيهديني زي ما حالا كان بيقول في السبيل، أي في الطريق السليم إن أنا همشي فيه. عشان كده تشدد، تشجع، رب هيقول لك تعمل إيه، هتتصرف وهيعديك من المشكلة. عشان كده إذا كنت مضطرب وإذا كنت طول الوقت حيران ومتضايق بالموضوع اللي أنت فيه وطول الوقت عمال تفكر وتحلل، وأصل فلان قال، طب يكون فلان عمل كذا، طب كذا، طب اتصل بفلان، طب البس وانزل اروح له، ثم انت عملت تفكر بالصوره دي، انت مش منتظر رب، انت مش قاعد قصاد رب. ازاي تقعد قصاد رب؟ حاجتين: ان تدرس وعظات، تحاوط نفسك بالكلمه، ان تدرس تعليم كتابي وتصلي. اوقات في مواقف محتاج انك تصوم، تصوم عشان تنعزل وليس عشان تدفع ثمن استجابه. عشان كده اوقات انت محتاج تقف وقفه فيها إيمان. مش كده بيقول تشجع، ما تخافش، خليك واثق، كن شجاع، انتظر رب هيتكلم إليك. أوقات الإنسان بيبقى مش مظبوط عشان يقدر يتكلم معاه، مش كده الإنسان عليه يتظبط، مش كده أنت محتاج تظبط الموجة مع رب. مش كده الصلاة بألسنة شيء مهم جدا، تأملك في الكلمة دي من أحد الحاجات اللي بتظبط بيها قلبك. خلينا أقرأ معاكم داود قد إيه الشخص دوا فعلا بيحيى الكلام ده. وخلينا نشوف مرة عملية هو عملها، حاجة عملية هو عملها. صمويل الأول 30 وعدد 6، عارفين ان هم اتخذوا رجعوا لقوا سبيل كل النساء. عدد 3، فدخل داود ورجال المدينة إذ هي محرقة بالنار ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا، فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. وسبيت امرأة داود خنوعم اليزرعالية وبجايل امرأة نبال الكرملي، فتضايق داود جدا، اضغط جدا، وصل لمرحلة انه بدأ الموضوع يدكه، عارف يعني ايه؟ بدأ يطحن تحتيه، العربي شوية مش قادر يعبرها. لأن الشعب كمان، أضيف على هذه أن الشعب بدأوا يتكلموا ويتجمعوا ويقولوا إحنا نرجم داود. فهو دلوقتي يلاقيها هنا ولاقيها هنا، الناس اللي حوالين المفروض يقفوا معاه، هم نفسهم اتأذوا، مش كده؟ إحنا نموتهم، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. وأما داود فتشدد بالرب إلهه. ثم قال داود لأبياثار الكاهن، شايف؟ خليني أقولها لك جاية زي في ترجمات. طبعا هنا سمع، قال له ها أطلع أهجم عليهم ونسترد كل حاجة. ده قيادة الرب في الموقف لإنقاذه لحمايته. حصل موقف، ده مش وقت فيه تسأل وتقول يا ترى أنا الثغرة اللي كنت فاتحها إيه؟ لا، اهجم بإيمان. عشان كده بقول أنا لولا أني أمنت، أنا حافظت على إيماني لكنت وقعت. هي دي الطريقة، هي دي الطريقة. كلمة تشدد داود بالرب إلهه هي جاية في الترجمات أدق من كده، أحسن من كده. العربي مش واضح فيها، خلينا أقولها بوضوح، العربي أخطأ فيها، لأن كلمة تشدد بالرب وكأن شوية أن الرب أهو اللي هي اتشدد بالرب، الناس مش فاهمها، أهو اتشدد بالرب يعني معناها إيه؟ مش مفهومة. هنا جاية معناها شدد نفسه، شجع نفسه، هو عملها، مش انتظر الرب هو اللي يعملها له. لغويا في العربي تنفع كده، تشدد بالرب إلهه، لكن إحنا المسمع بتاعها هي مش واضحة. هي جاية معناها he encouraged himself، هو شجع نفسه، هو قوم نفسه بالرب إلهه. مش قوم نفسه معناها بدأ يتفائل يعني من غير قواعد، من غير أساس، لا، هنا معتمد على الرب، بالرب إلهه. مش كده؟ لولا أمنت لكنت ضعت في الموقف ده. هو فعلا استرد كل حاجة، وفعلا الوقت ده رجعوا والدنيا كلها رجعت. مش كده؟ روح القدس يوضح لنا الطريقة. روح القدس عمره ما هيتحرك لحمايتك وانت قاعد منتظر هذا الإله، أو بتستنى الوعظة عبارة عن صوت بيون في دماغك وانت مش منتبه ليها. مش كده؟ شعب إسرائيل لأنهم لم يسمعوا، لم ينتبهوا لكلام موسى، سببها أنهم هم كانوا صغر النفس، قصير النفس. السبب هو أنك أنت اعتدت على اللي أنت فيه. أول حاجة أنت محتاجها أنك تثق أن يوجد حل، يوجد حل. إذا كنت واقع في حتة زي كده، كل حاجة حواليك سيئة، حتى أقرب الأقربين مش واقفين جنبك، إيه اللي تعمل؟ تشدد بالرب، ابتدي شجع نفسك بالرب، قول واو أنا روح القدس جواي، أنا هعرف أعدي الموقف ده وحسب رصيد الكلمة. إذا ما كانش عندك رصيد للكلمة، كلمة جواك هي اللي هتقومك. كتاب يقول روح الإنسان هي اللي بتقوم جسمه أول ما جسمه يضعف. إذا روح الإنسان فيها قوة لإقامة جسمك، روح الإنسان فيها قوة عشان تصحصح، روح الإنسان جواها قوة علشان تفوق. تخيل معايا ناس اتلمت حوالين داود، لكن هو قدر يوقف دوا جواه، فيصل الأمر من جوه، فقدر يفيصل الأمر بره. تشجع داود رغم ان هو انجرف في البكاء، رغم ان هما انهكوا من البكاء. البكاء لو هو استمر فيه كان فقد كل شيء، لو السيناريو مشي عكس كده كان فقد كل شيء. انا معاكم على نقطة تانية، افتحوا معايا تسنيك الأولى 5 عشان تفهم الحماية الإلهية. عدد 23 وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ تحمى تصان روحكم نفسكم جسدكم كاملة روحا نفسا جسدا كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أو إلى أن يجيء ربنا يسوع المسيح. معنى كده أن الروح القدس مهتم بحمايتك مش بس روحا بل ونفسا وجسدا. تعالوا نشوف حد مشي مع يسوع. أنا عايز أوصل نقطة أن يوجد أشخاص معتقدين كوني قبلت يسوع وكوني بخدم وكوني داخليا بحب رب مش بشتمه, يعني الناس فكرة كده أن هي دي حب الرب, كونك مش بتهزأ بيه, كونك أنك أنت باصص له نظرة أن هو أنا ببقى وقور جدا في الكنيسة فأنا كده بحب الرب, هي دي الأعراض بتاعت حب رب لديك. فأو متى بتبص وبتقتنع أنك أنت في حماية بالصورة دي, لا تعلم أن يوجد سوس شغال في ذهنك وهو ده اللي هيدخل إبليس في حياتك. العلاج أنك تكون ذهنيا مركز مع الرب, ذهنيا بتاخد الكلمة, روح القدس هو اللي شغل بالك, أفكارك محصورة فيه, طريقة تفكيره هي اللي طريقة تفكيرك. إن ما كنتش في الحتة دي أعرف إن في ناس كانت مع يسوع وإبليس قدر أن يهلكهم ويضيعهم وليس كونه من تلاميذ يسوع إن هو محصن. لم يكن محصن كونه هو في حضور يسوع. عشان كده إذا كنت معتقد إن إبليس وإنت بتصلي عمره ما يكلمني وأنا بصلي, في جيل عدى كامل يسمع هذه الجملة ويقتنع بها. إبليس يكلمني وأنا في حضور الله؟ معقولة؟ طبعا ليه لا؟ طيب وبعدين في إبليس ليس مشكلة. إبليس بيجد دخول وأكسس على السيستم بتاعك وكأنه معاه الباسورد بتاعك وكأنه معاه مفتاح الدخول بتاعك, كأنه معاه مفتاح الشقة بتاعتك عبر ذهنك لو مش مليان بالأفكار السليمة. وإذا كان ذهنك عرض عليه أفكار سليمة من الكلمة, أعرف إنك عليك ترفض الأفكار السلبية عن عمد. تاني, أول حاجة لازم تزرع الأفكار السليمة في ذهنك. هي دي الطريقة اللي هي عبارة عن الكلمة, تاخد فكرة لها ناحية الموقف ده وناحية الحياة دي, ناحية الموقف ده وناحية الشيء ده, ناحية الشغل, ناحية الارتباط, ناحية الصحة, ناحية الماديات, ناحية العلاقات. أنت بتملأ السيستم بتاعك. أول ما أنت بتملأ السيستم بتاعك بطريقة التفكير الكتابية, في اللحظة دي إبليس مش قادر يدخل على السيستم والنظام بتاعك. الحماية الإلهية, اوعى تعتقد ان الله هيحميك من واحد يسألك يقول لك انا بنتهر التشويش, ودي برضو انتشرت كتير لسنين, ان التشويش الناس كانت فاكرة ان الذهن بتاعها ده طبيعي, فجي واحد في وعظة من الوعظات قال له على فكرة ده تشويش على ذهنك, طب ايه العلاج؟ اصلي لك. فبدأ يستنير جسد المسيح, بدأ يستنير ان ده مش طبيعي ان ذهنك يبقى كده سرحان طول الوقت, فبدأ يدي تشخيص. التشخيص ده قريب الى الصح, ان في تشويش على ذهني, بس ده مش نهائي. لا ده مش نهائي. التشويش لا ينتهر, لا يوجد مره فيها رب انتهر تشويش على ذهن حد, صح؟ ماذا فعل يسوع؟ يسوع كان بيقدم الحق الكتابي وعلى الناس ان تقبل ده, وان لم تنتبه لي عبر انك تملى ذهنك بالكلمات بتاعته والفكر بتاعه تجاه الحياه وتجاه نفسك وتجاه هو نفسه في علاقتك ما تفهم فكرة لناحيته هو, بلاش بقى مليها بالتخمينات. إن ما عملتش كده إبليس ولا هزرع لك الأرضية بتاعت ذهنك. ذهنك عامل زي الأرض الزراعية بتمتلئ بالأفكار دي أو دي. أوكي, فبعنى كده إن إبليس بيدخل من خلال الذهن الفاضي من الكلمة, وزي ما قلت قبل كده في أمثال 7:7 وبيكمل بعد كده بيقول إن رأيت شخص بين الجهال جاية empty minded, مخه فاضي, ذهنه فاضي من الكلمة, قلبه فاضي من الكلمة, عشان كده لقيته اتاخد واتضحك عليه, اتضحك عليه بصورة دينية. قالت أنا لسه مقدمه ذبائح السلام, هو أوفيت نزوري, أنا لسه جاي من الكنيسة, بنفس المنطلق ده. فبدأ يضحك عليه لأن هو فاضي جواه. تعالوا نشوف أن ليست حصانة أنك أنت تولدت ملاد تاني يبقى أنت خلاص كده. لازم تبرمج ذهنك بالكلمة، لازم تعطي الكلمة هي طريقة تفكيرك، ومش بس أنك أنت تسمع بس وعظات وتدرس الكلمة وتقرأ مقالات وتفهم ده كله، لكن ده كمان يجي عبر أنك تتفكر في الكلمة تقرأ. إن ما قعدتش فكر فيه هيخطف، هيخطف. لازم يكون هو طريقة تفكيرك، يعني تبتدي تشوف الأمور بالصورة السليمة زي ما الكتاب بيقولها. افتح معايا يوحنا التسليك الأولى 5. دلوقتي قرينا أن في حماية روح ونفس وجسد، ليست الحماية روحية فقط، ليست الحماية روحية فقط، بل الحماية هنا على الأرض روحية ونفسية وجسدية. الروحية هشرحها والنفسية والجسدية هشرحهم المرة الجاية، لكن خلينا نشوف المبدأ بتاع هل الله بيحمي بصورة تلقائية أم أنا علي دور الساكن، كيف أسكن في السفعل. عايزين ندخل في التفاصيل أكتر، إزاي أفهم الحماية بتاعتي. إذا كنت عامل الكلام ده فأنت محمي، وإذا كنت لسه بتطلب الحماية فأنت مش فاهم أنك عامل الحماية أوريدي. افتح معايا يوحنا 17. وعدد 12. هنا مع عدد 11. ولست أنا بعد في العالم، أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك، أي في شخصيتك، أي في ذاتك، الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحميهم، كنت أحفظهم. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، أي حميتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. بيتكلم عن يهوذا الإسخريوطي. أوكي، هل هنا بيتكلم عن الهلاك الأبدي بتاعه أم بيتكلم كمان عن أن هذا الشخص؟ هل بيتكلم عن التلاميذ؟ حفظتهم حميتهم في اسمك، أي يسوع كان بيعمل إيه؟ كان بيقعد يقولهم اسم اسم اسم، لا كان بيديهم تعليم. معنى كده حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم عبر كشف من أنت لكلمة اسمك، بديهم تعليم كتابي. الذي أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. طيب حفظتهم، افتح معايا بعدها الأصحاح اللي بعده 18 وعدد، نقرأ من عدد 1. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان. دخله هو وتلاميذه، هما دايما معتدين يدخلوا فيه مكان التجمع، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجال هناك بمشاعر ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع نصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم أني أنا هو رجعوا إلى الوراء تحت قوة لو سقطوا على الأرض. فسألهم أيضا من تطلبون؟ طبعا هنا بيتكلم عن الهوية بتاعته، أنا هو. هنا رب يسوع تقوى، ظهر له الروح القدس ملاكا قواه. هنا مش ملاك عادي، ده هنا ملاك الرب أي روح القدس. ما ينفعش ملاك عادي يقوي يسوع روحيا لأنه هو رتبته أقل منه. عشان كده هنا بيتكلم عن الروح القدس، هو اللي ظهر له بستان جسمين. عشان كده أول ما رب يسوع خرج كان متقوي قوة غير عادية، مستعد للمرحلة اللي هو داخل عليها. فهو أول ما قال لهم أني أنا هو، في اللحظة دي وقعوا تحت قوة، كلمة خارجة فيها قوة، كلمة مش عادية، وهي خارجة راح تخليتهم كلهم يقعوا تحت قوة الله. وزي ما دايما بقول، وقعوا تحت قوة الله وقاموا صلبوه. معنى كده ليس أنك تلمس، أنك تتلمس بقوة الله في موقف أو اتنين ضمانة وصيانة أنك أنت خلاص كده أنت وصلت. لا، لازم تتشحن بالكلمة، لازم تفهم فكرة الله، مش عشان شفت الروح القدس في موقف وقف معاك يبقى خلاص على كده. لا، اتلمسوا قوة الله لدرجة جسمه ما استحملش، وقعوا تحت قوة الله. رغم كده قاموا نفضوا لبسهم وقاموا يصلبوه. معنى كده شافوا قوة الله بس ما استفادوش منها. نكمل عشان نشوف كلمة الهلاك حصلت ازاي. هلاك هو التدمير روحي ونفسي وجسدي. فسألهم أيضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع المصري. أجاب قد قلت لكم أني أنا هو، فإن كنت تطلبون فدعه لا يذهبون. رب يسوع كان جريء جدا. إذا كنتوا عايزيني أنا سيبوا ناس دي، ليتم القول الذي قاله إن الذي أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. لو اتقبض على التلاميذ في الليلة دي ورب يسوع ما قال لهمش كده، كان في اللحظة دي ينطبق عليهم لفظ أنهم هلكوا. هنا مش بيتكلم عن هلاك أبدي بل جسديا، لأن في اللحظة دي كان أقصى حاجة يعملوها إيه؟ هيقتلوهم جسديا ويبقوا اعتبروا زيهم زي الناس اللي في العهد القديم ماتوا، لأن لسه ما حصلش القيامة فلسه الميلاد التاني، فكانوا هيقوموا روحيا مع يسوع. عشان كده الهلاك هنا مش بيتكلم بس عن الهلاك الروحي. عشان كده لما قال في يوحنا 17 حفظتهم، كان الرب يسوع يعني روحا ونفسا وجسدا. ليه؟ لان الهلاك اللي شايفينه دلوقتي هو هلاك ايه؟ جسدي. لو اتقبض على التلاميذ كانوا هيهلكوا جسديا، اي معناها هيموتوا هيتقتلوا، لكن روحهم كانت تبقى في حضن ابراهيم الى ان يسوع يقوم من الموت وياخدهم معاه. فبالتالي ده إثبات قدامنا أن رب يسوع يعني الحماية الروحية والنفسية والجسدية. وفي نفس الوقت نفهم حاجة، أن يهوذا الإسخريوطي لم يكن في حماية كونه في حضور يسوع طول الوقت. واحد من التلاميذ اللي أرسلوا 2-2 كان يهوذا، وحصلت على أدي آيات وعجائب. طول الوقت إحنا شايفينه الشخص السيء، في الواقع هذا الشخص بدأ رائع. يس رب اختار اختيار سليم، فروحه أدرك ده واحد هيكون بعد كده بينقلب عليه، لكن هو بيختاره، هو كان وقتها شخص سليم. روح القدس مش هيخلي رب يسوع يختار بصورة غلط، كان مصلي الليل كله. يهوذا بدأ يتغير في الآخر. يوجد أعراض على هذا الشخص عشان تبقى عارف أن إبليس كيف تملك هذا الشخص، وبالتالي تبقى فاهم أن الحماية الإلهية هي عبارة عن ليس ان هو جوه حضور يسوع. يسوع كان طول الوقت مع يهوذا، يهوذا كان طول الوقت مع يسوع. عشان كده هذا ليس حمايه وصيان. يهوذا كان مسؤول عن نفسه في اللحظه دي، طول الوقت كان هو مسؤول عن حمايه نفسه. افتح معايا يوحنا 13 وعدد 2. حين كان العشاء وقد كان المفروض جاي كده، وقد كان قد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمع الإسخريوطي أن يسلمه. جبها لك في ترجمات تانية، قد كان وضع الفكرة في ذهن يهوذا الإسخريوطي. هي كلمة ألقى الشيطان، قد وضع وقد زرع الفكرة فيه. إذن ذهنه هو اللي كان المدخل. جاي في ترجمات thought، he put the thought، وضع الفكرة. إذن إبليس بيدخل عبر فكرة، دخل عبر فكرة في ذهن يهوذا الإسخريوطي. هل يسوع يمنع الأفكار؟ لا. يهوذا بدأ بدري شوية، وزي ما قلت لكم رب أضع على الأرض 3 سنين أو 3 سنين ونص عشان عد عليه 3 أعياد، فبالتالي نقدر نحسب يهوذا تحرك إزاي. في بعض المراجع أني آخر سنة وكم شهر، سنة لسنة وكم شهر بدأ يتغير يهوذا، مش من بداية. هو بدأ شخص صح واستخدم وأخرج شياطين وشفى مرضى ورجع مع التلاميذ الفرحانين. واحد من التلاميذ وأكل وشارب مع يسوع وصبح ونام وشاف وتفرج وشاف كل حاجة. ده مش من 70، ده من 12. معنى كده وجودك في وسط تعليم كتابي لازم تفتح قلبك ليه، وإلا أنت بتحط نفسك في خطر، لأن هو مع يسوع. رغم كده إبليس دخل ذهنه. هل معنى كده يسوع ما يقدرش يمنع الأفكار؟ غير الشرع بيمنع الأفكار، الله يقدر على كل حاجة، لكن غير الشرع أنه يمنع الأفكار من ذهنك. هل معنى كده الواحد تتغلبه الفكرة؟ لا، بدأ دوافع قلبه تتغير. هو ده الشخص اللي عمل دوشة في مرة. افتح معايا يوحنا 12، دي الأعراض اللي بدأت تظهر على يهوذا. ما بدأتش ان هو يروح يسلم يسوع، ما بدأتش بكده، بدأت ان هو بدأ يستبيح ويسرق، وبدأت ان هو بدأ يعمل ثرثرة في وسط التلاميذ، وبدأ يعمل كلام في وسط الناس ويهيج الناس. عشان كده هو شخص كان عنده دوافع مش نقية، كان لازم يتعامل معاها ويستفيد بيسوع، ما استفادش من يسوع. عدد 3، فأخذت مريم، هنا قصة بتاعت الطيب، فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن. عارفين الآية بتاعت وأفاح نارديني، نارديني يعني ناردين، أي معناها أنا روحي لها رائحة في عالم الروح. هي جاية أفاح نارديني، ناردين ده اللفظ، نارديني في نشيد أنشاد بتكلم عن أنا الريحة بتاعتي فحل. عشان كده بعض الناس بتقرأ بتاعت نشيد أنشاد إن الرب هو اللي بيفيح حضوره، ففي الواقع هي اللي أفحت، أفاح ناردينيني. أوكي، عشان كلمة ناردين هنا من غير يي، عشان كده نفهم ناردين. فأخذت مريم ما من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. طبعا هي كبت على راسه وعلى رجليه. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لماذا لم يبع هذا الطيب برفيوم دواب 300 دينار ويعطي الفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، مش هي دي، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان مسؤول عنه يحمل ما يلقى فيه. مش معناه يسرق كل اللي فيه، لا، هو كان فنان برضو في السرقة، كان يحمل، أي معناها كان مسؤول عن أنه يلم، كلمة يحمل أن يلم، مش بيسرق كله، كان اتكشف. تمام؟ طيب خلينا أقرأها معاكم، اللغة العربية هي القصة في هنا. أوكي، هنقرأ معاكم نفس القصة دي. هنا يهوذا عمل كده. افتحوا معايا مرقس 14 على 3، فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت قارورة وسكبته على رأسه، وطبعا على رجليه زي ما احنا عارفين، وبدأ ينزل على جسمه كله. وكان قوم مختزين في أنفسهم فقالوا لماذا، شايف قوم عدد، لماذا كان تلف الطيب هذا؟ ليه التبذير دوا؟ ترجمات تانية، وليه التبذير دوا؟ وليه الإسراف ده؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار. معنى كده، وكانوا يؤنبونها، راح رب تدخل. معنى كده أن يهوذا مش بس تكلم، ده بدأ يتكلم مع الناس اللي هم التلاميذ. إذن يهوذا كان شخص مش قاعد بس كده بيفكر جواه، لا، ده بدأ يتكلم مع الناس التانية. دي الأعراض اللي بدأت تظهر، أعراض إنه شخص يتكلم ويثرثر ويتكلم بصورة سلبية ويؤنب الناس، لا يرى قلوب الناس اللي جاية تسكب الطيب. دي كسرت، مش فتحت، معناها إن هي أنا مش هتفاهم مع الموضوع ده، وغالي أنا هكسره، يعني مفيش رجعة، ما فتحتهوش. بس معنى كده إن هذا الشخص كان بيهيج الناس. دي الأعراض. نفس القصة نسمعها من متى 26، وعدد 7، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ، فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإسراف. برضو هنا بيقولها تلاميذه بالجمع. معنى كده يوحنا لما قال يهوذا الإسخريوطي، أي يهوذا الإسخريوطي تزعم التلاميذ وبدأ يبث جواهم الأمر ده. معنى كده الأعراض دي بدأت تظهر على يهوذا، بدأ يبقى شخص بيسرق، لا يبالي بالفقراء، لا ينتبه، هو مسؤول دوا، المفروض في العيد، لدرجة هم ظنون هو خارج علشان يدي فلوس للفقراء في العيد. هو طبعا في اللحظة دي كان رايح يسلم يسوع. إذن العادة بتاعت يسوع بدأ يدعم الناس. يسوع كان معاه صندوق بيتسرق منه وبيدعم الاثناشر تلميذ بعائلتهم في المتزوجين منهم، وبيدعم مامته وبيدعم الفقراء. عشان كده الفكرة بتاعت يسوع كان فقير دي مش واردة. وأنا كاتب قبل كده ردا على الشواهد الكتابية لبعض الناس تعتقد أن يسوع كان فقير. لو يسوع كان فقير يبقى إذن هو تحت لعنة، لأن الكتاب يتكلم عن اللعنات في تسنية 28 وهو كشخص في العهد القديم. الدنيا واضحة ومكشوفة، فبالتالي كان هينظر له كشخص تعيس في الأرض. فبالتالي رغم كل هذه السرقة يسوع الخدمة بتاعته ما اهتزتش، رغم كل هذه الأمور اللي كانت حاصلة من هياج في التلاميذ، وتلاميذ في تلاميذ سمعوا له مش كان اغتاظوا. تعرف يهيج الناس، تعرف يهيج التلاميذ، فرح رب يسوع طبعا تدخل في الموقف ده. دي الأعراض اللي بدينا نشوفها في يهوذا. بدأ يسمح بفكرة، طب وفيها إيه؟ ما أنا أخد الفلوس دي. بدأ يسمح بفكرة تانية، أني أنا شايف أني رب يسوع مزودها قوي، مصرف. طيب بدأ يسمح بفكرة تانية، طب أنا أكلم التلاميذ برضو، طب ما أنا أعمل رباطية. هي دي الأعراض. لو أنت شخص لديك خدمة وبترعى أشخاص، اتعامل مع الحاجة دي، لأن هي دي عبارة عن سوس بيشتغل في العظم. كان بتكلم هنا عن إزاي يهوذا لم يحمى من إبليس، لأنه فتح ذهنه، لم يرفض دوا. تسرب إبليس تدريجي تدريجي إلى أن وصل بي أنه يهيج على يسوع شخصيا. قال بلاها، طب أنا هعمل حاجة بقى. هذا الشخص مين اللي بيكرهوه؟ الناس دي؟ طيب أنا أروح أسلم. وما بدأتش معاه كده في يوم وليلة. معينش تلميذ في اللحظة دي وهو عامل حسابه كده. لا، ما كانش عامل حسابه في كده. كان تلميذ عادي وكان بيسمع التعليم وكان بيساعد يسوع وبيطلب منه مهام. لكن بدأ يفتح قلبه. إن لم تفهم طرق الحماية الإلهية، هي الحصانة تيجي من أنك تقبل الكلمة جواك وترفض الأفكار السلبية. لأن يهوذا ما رفضش الأفكار السلبية، فبصر الموقف بصورة استهترية واستهزائية، وبصر الموقف بصورة عادية. حاجتين لازم تنتبه للكلمة. مش كان رب قال لهم أنا حفظتهم. لما تيجي تقرأ في يوحنا 17 تعتقد أن دي حماية، أنهم لم يهلكوا، عشان كلمة هلاك دايما مرتبطة في أذهاننا بإيه؟ بالهلاك الأبدي. لكن بعد كده في 18 قال أنه لكي يتم ويحقق اللي قاله رب يسوع عن الهلاك، أنه لم يهلك حد منهم. ده دليل أن الرب كان يتكلم عن الحماية الجسدية ليهم. معنى كده الحماية الجسدية دي موجودة دلوقتي، عكس ما البعض بيعتقد أن إحنا هنا في الأرض في مهب الريح وإبليس ممكن يعمل هو عايزه. أصل إحنا في الأرض، ما دي أرض إبليس مش هو رئيس هذا. ويبتدي يربط الآيات بصورة غلط. وإنت هنا على الأرض تقدر تدوق الحماية. إذا كان العهد القديم في حماية زي كده، كم بالحري العهد الأفضل اللي إحنا فيه. الكتاب بيقول إن إحنا في عهد أفضل. كلمة أفضل الكتاب بيقولها في عبرانيين، يعني جاي معناها more advantageous، مليانة بالميزات أكتر. عهد مليان بالميزات أكتر، عهد مليان بالروعة أكتر. معنى كده لما جاء أقول لك شخص كان في شقة ونقل لشقة أفضل، معنى كده أكيد مليانة ميزات أكتر من الشقة الأولى. معنى كده إذا كانت الحماية أمر متشاف في العهد القديم، ما بالك العهد الجديد. more advantageous، مليان بالميزات. كلمة أفضل أي معناها مليان بالميزات الأكتر، مليان بالروعة أكتر. معنى كده إحنا في حالة الحماية، بالأخص بعد ما يسوع هزم إبليس وهزم الموت وهزم كل الحاجات اللي فيها الأمور دي اللي كانت مرعبة للإنسان. عشان كده الملائكة دلوقتي بتتحرك بحرية أكتر. ليه؟ لأن دلوقتي رسمي إنسان، الإنسان يسوع المسيح هزم إبليس. معنى كده الآن بيتحركوا بحرية أكتر، بصلاحيات أكتر. الملائكة دلوقتي تتعامل مع الأرض بعد ما استردها يسوع تاني، إن دي برضو بتاعة الإنسان اللي هو تبع الله وليس اللي تبع إبليس. عشان كده دلوقتي هنتحرك في حالة شرعية. ليس الإبليس مكان إلا إذا أنت اديته مكان في حياتك. ليس الإبليس سيادة إلا إذا أنت اديته سيادة في حياتك. دي تعود عليك أنت. لا اللي حصل مع يوزر إسخريوتي. يوزر إسخريوتي ما وصلش في مرحلة كده وانجرف كده مع نفسه وفجأة قرر أنه هو يصلب يسوع أو يبلغ عن يسوع، يتواطأ في صلب يسوع. لا، ما بدأتش في يوم وليلة. بدأت بدوافع ما نقهاش، بدأت بحاجات. طب ليه الرب ما تدخلش؟ لأن الرب بيدي تعليم على الشخص أن يتعامل. لو رب استمر أكتر في الأرض فترة من الزمن أطول كان تعامل معاه زي ما بولس تعامل مع الناس اللي في كنيسة كورنثوس بدوافع الغلط. بس لأن يسوع كان لازم يموت في نصف عمر أو في شباب، عشان كده لسه لو كان الرب يسوع استمر على الأرض أطول كان تعامل مع يهوذا. مين قال لك إن هو ما كانش هيتعامل معي؟ ما تفترضش شيء، لأن الأعراض دي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، التلت الأخير من حياة خدمة يسوع. عشان كده لا يوجد شيء إبليس يقدر يعمله إلا إذا أنت فتحت الباب ليه. عايز توصل الحتة دي جواك. عمر ما إبليس يقهرك ولا يسيطر عليك ولا يخليك تعمل حاجة بالعافية ولا يخليك تقدر تعمل حاجة عكس اللي أنت عايزها. التخيلات دي حتى لو أثبتت على أرض الواقع معاك مش حقيقية، كلها أكاذيب. أي حد يجيني يقول لي أنا معمولي سحر وكذا، حد يصلي لي وبلاقي روح شريف بيتكلم على بقي، بسأله سؤال، هل أنت مولود ميلاد تاني ولا لا؟ وأفهم هو فاهم ميلاد تاني ولا لا؟ يقول لي آه، حصل سنة كذا أنا قبلت يسوع، أو مش فاكر التاريخ، أيا كان، بس خدت الخطوة دي. على طول إبليس ما يقدرش يمسه، لازم يبقى فاهم المعلومات دي. طب أمال مين بيتكلم على لسانه؟ خليني أقولها لك وأختم ونصلي. من كتر ما الشخص عمال يسمع للأفكار اللي عمال تترمي في ذهنه، عم بتكلم على واحد مؤمن، إزاي إبليس ممكن يتكلم على لسانه؟ عشان دي غريبة. الملبوس بس هو بيتكلم على لسانه. لكن الحالات اللي فيها المؤمن يحصل فيه كده، هو الشخص اللي طول الوقت عمال يسمع أفكار، عمال يسمع أفكار، عمال يسمع أفكار، ومش رافضها، واخد وعاطي معها إلى أن صارت أفكاره، فصار تجيله فكرة تكلمها، صار صوتها عالي لدرجة ما بدأ يتكلمها، معتقد أنه هو مجرور أنه يتكلمها. أول ما يتصلى له يبتدي روح الشرير يضايقه ويبتدي يزيده وهما أنه هو ملبوس، فيبتدي يخليه يقول كلامه ويردده. هو بيردده دلوقتي مش عشان إبليس بيتكلم على لسانه، ده هو بيردد الأفكار. ما يقدرش إبليس يسيطر على لسانه، ما يقدرش. إن الكتاب يتكلم في الحلقة الأولى خمسة زي ما قرينا إن إبليس ما يقدرش يقبض على ولا يسيطر على روح الإنسانية المولودة من الله، ما يقدرش. في اللحظة دي الشخص اللي له سامع الأفكار مش موقفها، مش بفلترها، مش رافضها، وصارت بتاعته، وصارت أفكاره لدرجة لو قال له اعمل اعمل فبيعمل، يصل مرحلة إن الصوت ده بقى عالي أكتر من صوت الكلمة. إيه الحل؟ إنه ما يصدقش اللي هو فيه. ببساطة بسبب المعرفة الكتابية أنه هو روح لا يمكن أنه يتسيطر عليها. أول حاجة أن تؤمن بروحك الإنسانية، لا يمكن أن تمس. طب إيه اللي بيحصل معايا؟ أنا رديت عليك. رقم اثنين، ابتدي املى ذهنك بالأفكار وابتدي قول لأ للأفكار دي. هتجد أنها ضعيفة جدا، زي أسوار أريحة بالضبط. أسوار أريحة رغم المتانة بتاعتها لدرجة أنها تخينة جدا، لدرجة أن في بيت مبني جواها، ده مش سور عادي، ده مش صف طوب واحد، دي ضخمة. عشان كده في بيت مبني عليه، لأنها أسوار كبيرة وتاريخيا مثبت أنها كانت ضخمة حصينة جدا. إيه اللي حصل في الوقت ده؟ أول ما شعب إسرائيل خد التكنيك الإلهي، أول ما فهموا الفكر الإلهي في الموقف، عملوا من غير مد إيدين، راح بوف وقعت. معنى كده أن الأوهام دي أول ما أنت بتمشي بطريقة الإلهية دي تجد الضعف بتاعها ظهر قدامك، رغم انها تبدو انها حصين. عشان كده ببساطه، معقوله هي كده؟ ده سيطر عليا، ده بيخليني اتقيد وانا نايم. قول اللي انت تقوله، بحس بكذا وانا نايم، بشوف كذا انا ونايم، الناس تسمعني انا نايم، ده انا بعض لساني انا ونايم. قول اللي انت عايزه. لو انت مولود ميلاد تاني لا يمكن لابليس انه يقبض عليك. بمعنى ايه يقبض؟ قال يسيطر عليك انت، عشان ما كنتش فاهم دوت. امتلي بالروح القدس، خلي الروح القدس ياخد المجال في حياتك، املى ذهنك بالافكار، ما تعيش الوهم ده، صوت افكارك بقى عالي لدرجه انك انت بترددها بسهوله فانت فاكر انك ملبوس. لو انت مولود مولد تاني اعرف انت مش ملبوس، او بلاش تقول ملبوس، في بعض الناس يقول لك انا مش ملبوس، انا عارف لكن انا ابليس بيقدر عليا، ابليس ما يقدرش عليك. مجنون كره الجدرين بالعدد المهول بتاعه لو راح الشيطان ما قدرش تمنعه انه يركع قدام يسوع. عشان كده في الحال تحرر. رب راح قال له ما هو اسمك؟ المره الوحيده اللي فيها رب فتح حوار مع ابليس، مش محتاج يفتح حوار، عايز يكشف لي، يقول له انت حاضر على الجسد، انا شايفك، ما تمثلش عليا ببساطه. وليس لان الرب بيحكي معاه بيقول له انت دخلت له ازاي وايه ومعمول له بيت، معمول في البيت الفلاني في الطوبه الفلانيه نعمل كذا. ليس علينا ان نحكم على روح الشرك. الكتاب يقول كانت تخرج بكلمه، ده الطبيعي. ما اضعف لروح الشريره، ما أتفهى بعد العمل يسوع يجدوا قوتهم في حاجه واحده بس، من عدم المعرفه بتاعتك بس. هو اللي ماسك البيزنس بتاعك، هو اللي بيسيطر عليه. ما تقعدش تقول يعني يا شيطان انا 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 بنتهرك. مش كل مره قصه انتهار، في حاجات في ذهنك انت سامح بيها، قد يكون عملت فكر سلبي في حد. الكتاب بيقول في امثال 14 الافكار اللي فيها غيظ ومضايقه نخر في العظام. اذا افكارك بتؤثر على صحتك، وافكارك بتؤثر على البيزنس بتاعك، وافكارك بتؤثر على الشغل بتاعك، وافكارك بتؤثر على كل حاجه المدخل. فالقى كان قد القى الشيطان في ذهنه فكره ما بداتش كده، كسر الاول الحواجز اللي كان حاططها، الخطوط الحمراء اللي كان حاططها يهوذا، كسرها في الاول. اذا كنت بتدور على الحمايه الالهيه ما اسهلها، امتلي بالكلمه، ثق في نفسك، ثق في روحك. روحك الانسانيه تحتوي قوه لا يمكن هزيمتها. بعد ان عمله يسوع روحك الانسانيه مرعبه، ما حرف في عالم روح منوره، زي ما شرحت قبل كده. في المرات اللي فيها بجد ارواح شريره روح قدس بيوريهاني، دي موهبه اسمها موهبه تمييز الارواح. جست وانا ببص عليه هو عارف انا هعمل فيه ايه، بيجري من كتر ما هو مرتعب، لا يستطيع ان يبقى. ليه؟ لان مملكه الظلمه تم انهاء العمل عليها، مفيش ماتش تاني، رب لعب الماتش وخلصه. احنا هنمشي في موكب يسوع الانتصاري، هو ده اللي المفروض تكون فحمه. خلينا نقف مع بعض نصلي. هللويا، ارفع ايديك واعبد، تكلم. الكتاب بيقول ان داود كان يشجع نفسه. داود شجع نفسه، تشدد بالرب، تقوى بالرب. هللويا، معناها انه بدا يسرح في روعه الرب. هللويا، اوه انت معتمدي، انت اللي بتحميني، انت اللي بتصونني. مجد للرب. هللويا، مبارك اسمك. هللويا، اوه شوف نفسك وانت في هذه المملكه، شوف نفسك وانت في هذه القوه، وتشوف نفسك وانت حياتك ليست سداح مداح كده في ايدين ابليس. شوف نفسك وانت مسيطر على افكارك، شوف نفسك وانت مسيطر على ذهنك، شوف نفسك وانت مسيطر على فلوسك، شوف نفسك وانت مسيطر على صحتك، شوف نفسك وانت مسيطر على الخطيه. ليس الخطيه مكان في حياتك، ليست لها السياده على حياتك. النهارده روح القدس تكلم الى كل واحد وحده، قد تكون في امور خاصه روح القدس كلامك فيها. تجاوب معي. تجاوب. انت قلت اطلب وجهي، انا بكل قلبي بطلب وجهك، بتجاوب معك بكل قلبك. يعني معناها عبر بكل قلبك. لو انت بتقول لحد شكرا وعايز تقول له بكل قلبك، هتحرك جسمك، هتطلع صوتك، هتطلق صوتك، هتمد ايدك. عشان كده بنفس السلاسة دي ونفس الطريقة دي، اشكر بكل قلبك. اللي صرنا عليه بعد العمل يسوع ككنيسة الله لم يعد لإبليس مكان، لا يستطيع أن يقوى علينا، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، ليس له السيادة. عالم الروح صار مسيطر عليه، صار مسيطر عليه، لم يعد لعالم روح السيادة عليك. هللويا، لا يقهرك، لا يستعبدك، لا يزلك، لا تزل،
لا يسيطر عليك، لا يقبض عليك، لا يحكم قبضته عليك. هللويا. هللويا هللويا، شكرا لك يا بابا. هللويا، شكرا شكرا. لا يخاف قلبي. ابتدي شوف دوا جواك، ابتدي فيصل الامر جواك لينتهي كل التحليلات وكل الافكار اللي انت عمال تفكرها تجاه المواقف. ابتدي امتنع عنها، اكره الشر، ابتدي اكره الشر. كتاب يقول كارهين الشر، ده شر. انت تتعامل مع الامر بصوره تحليليه، معتقد ان الحمايه هي عبر انك تكون شخص خبيث ولا شخص بتاع فهلوه وبتاع تضحك على الناس. كتاب يقول من يتحرك بالسيف وياخذ بالسيف بيؤخذ بالسيف. في يوم من الايام تلاقي نفسك انكسرت امام نفس الخطط اللي بتحطها. اما لو مشيت بالكلمه لن تنكسر، لن تنكسر. اوعى تعيش حياتك بعنف او بتخربش في الناس، وانا معتقد انك بالطريقه دي بتحمي نفسك. كفايه روح القدس بيتكلم، كفايه. اعتمد على الروح القدس، لا تعتمد على فهمك. هيبتدي روح القدس يديلك طرق واستراتيجيات بيها تعرف تتصرف في الموقف ده، يهديك الى السبيل، هيقودك. املى ذهنك بالكلمه، انت محصن، انت كده ساكن في ستر العلي، انت جوه الحمايه. لا يوجد، لا يستطيع ابليس ان يمسك، لا يستطيع ابليس ان يمس عيالك ولا يمس البزنس بتاعك ولا يمس مستقبلك. يوجد حمايه عليك، يوجد صيانه عليك. يحفظني يسوع، كان يحفظهم، يحفظهم عبر التعليم. هللويا. حفظ روحهم ونفسهم وجسدهم. وبارك اسمك. شكرا لك يا بابا، نحبك، نقدرك نحمدك.
بين الشعوب لسنا نحسب، ما نجتمع علينا يسقط نار السهام وهي ترجع، والشر منا لا يقترب. بين الشعوب لسنا نحسب، ما نجتمع علينا يسقط نار السهام وهي ترجع، والشر منا لا يقترب. إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. بين الشعوب لسنا نحسب، ما نجتمع علينا يسقط نار السهام وهي ترجع، والشر منا لا يقترب. بين الشعوب لسنا نحسب، ما نجتمع علينا يسقط نار السهام وهي ترجع، والشر منا لا يقترب. إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا. هيا نعلي، هيا نعلي، نهتف ونغني لملك يسوع في وسطنا. رب الأرباب رفع في المجد، سلطانه على الكل اعتلى. هيا نعلي نهتف ونغني لملك يسوع في وسطنا. رب الأرباب رفع في المجد، سلطانه على الكل. يسوع للمجد، يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. يسوع فوق أعدائنا للأبد، فوق أعدائنا. إبليس تحت، إبليس تحت أقدامنا للأبد، تحت أقدامنا.
هللويا، هاليلويا، هاليلويا. شكرا لك يا بابا، بنمشي في موكب يسوع الانتصاري. هاليلويا، هاليلويا. قولها انا اعظم المنتصر، اعلنها، قولها انا اعظم المنتصر، انا اعظم المنتصر. انا بضحك على ظروف الحياه، بضحك على الزمن الاتي. أنا أحتوي قوة الله، بيوريني خلاصه. هاليلويا، أنا بستمتع بهذا الإله. لا أعتبر العيان. هاليلويا، شكرا لك يا بابا، شكرا لك، نقدرك ونحمدك، ليس مثلك. ونفرح بيك وننعم بيك في حياتنا. شكرا لأننا في المسيح، نفرح لأننا في المسيح. هللويا، باسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى، زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.